أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بحث عن التقسيم الرابع من تقسيمات المقدمة إلى المقدمة المتقدمة زمنا والمقارنة والمتأخرة، وكان الحديث عن مشكلة الشرط المتأخر وتفسير معقوليته. فقد ذكر المصنف قدس السر أنه أولا بما يصلح أن يكون جوابا نقضيا وهو عموم المشكلة للشرط المتقدم والمقتضي المتقدم، أنه بما أشرنا إلى بعض التعليق عليه، وأنه أخرى بجواب تفصيلي أنه فصل فيه بين أنه شرائط التكليف والوضع والمأمور به، وكان الحديث في شرائط التكليف. وأشرنا في شأن شرائط التكليف إلى أن إشكال الشرط المتأخر يمكن أن يقرر في أحد أنه مراحل ثلاثة، فإما يقرر الإشكال في مرحلة مبادئ ملاكيه للحكم، بمعنى انه كيف يمكن ان يكون امرا متاخر دخيلا في تحقق انه مصلحه في شيء متقدم، والمنع من شرائط التكليف ايضا شرائط الدخيله في انه كون المكلف به انه ذو مصلحه، وإنما تختلف عن شرائط المأمور به في أنه لا في انقطاع علاقتها بالملاك، بل في كيفية علاقتها بالملاك كما تقدم. وأخرى يقرر الإشكال في مرحلة المبادئ النفسية للاعتبار، أنه أي مرحلة الإرادة والكراهة، وحينئذ أنه يكون الجواب بما أنه بيناه. وثالثة يكون الإشكال في مرحلة نفس الاعتبار، أنه بمعنى أن الاعتبار كشيء أنه موجود، حيث أننا أنه ما دمنا معتبرين فنفترض شيئا ما موجودا، الاعتبار موجودا له نحو وجوده الآن في الخارج ولو توسعا، فكيف يمكن أن يفرض أنه وجود شيء أنه متقدم مع دخالة الشيء المتأخر في أنه حصوله، ولا فرق، فإن هذا أمر مستحيل، فالشيء المتقدم شيء ناجز، الشيء الذي أنه يكون قد حصل هذا الشيء يكون شيئا ناجزا، أنه ما دام فرضناه موجودا فهو شيء ناجز، أنه وما دام هو شيء ناجز لا يعقل توقفه على امر انه متاخر يمكن تحققه في نفسه ويمكن عدم تحققه، انه وعدم امكان دخالته انه شيء المتاخر في حصول الشيء المتقدم ليس من الامور التي أنه يختص بالأمور الوجودية الخار تكوينية، بل هي من شأن أنه مطلق الأمور، أنه سواء الوجودية سواء كانت أنه تكوينية واعتبارية، أنه لأن الشيء الحاصل الشيء الذي يفرض موجودا هو شيء ناجز وشيء ناجز لا معنى لأن يكون لأمر متأخر تحديد قالة في تحققه بعد فرض أنه وجوده الفعلي فقد حصل هذا الشيء أنه وتم حصوله ومع تمامية حصوله كيف يفترض دخالة أمر فيه بحيث إن لم يحصل ذلك الأمر لم يكن هذا ما حاصلا من قبل هذا خلفه وأنه قلنا أن في الجواب عن هذا الإشكال أنه سبلا أنه متعدد نتطرق لبعضها السبيل الأول أنه هو أن يقال أنه بمنع عموم القانون المذكور للأمور الاعتبارية سواء كان الاعتبار اعتبارا تنزيليا أدبيا أم كان الاعتبار اعتبارا أنه تنزيليا تشريعيا أم كان الاعتبار اعتبارا متأصلا تشريعيا أنه لأن الاعتبارات عموما من قبيل أمور الإبداعية الخيالية فهي يعني تخيل وجود شيء في الخارج أنه فهي يعني هذا التخيل المقصود بتخيل وجوده أنه في الخارج يعني ممارسة الإنسان هو المعتبر إيجاده في الخارج أنه بوجود خيالي لا بوجود أنه تكريني و هذا أنه وجود اعتباري الوجود الخيالي الذي هو حقيقة وجود خيالي هذا الوجود أنه في الحقيقة ليس أنه لا يشمله حكم الأمور التكوينية في استحالة دخالة أمر متأخر أنه في لأنه مجرد اعتبار أنه ولا يؤدي ماذا فسه لا يقال أنه هذا السبيل أو رحناه فسه لا يقال أن الاعتبار إذا كان أمرا خياليا فكيف يكون له قيمة أنه وحينئذ فإذا كانت الاعتبارات التشريعية مثلا مثل الإلهية من قبيل الأمور مثلا خيالية البحتة فكيف يترتب عليها أحكام بحسب العقل العملي من وجوب الطاعة وعدم حرمة المعصية والجواب عن ذلك أنه في الحقيقة أن قيمة الاعتبار أنه يستمد من قيمة مبادئه أنه من الملاكات أنه الكامنة في متعلقه من جهة ومن ناحية حقوق أنه حق أنه تشريع أنه للمشرع من جهة أخرى فكون الأمور الاعتبارية ضربا من الأمور الخيالية ليس أنه بالذي يلغي قيمة الاعتبار مطلقا وإنما هو أسلوب المناسب مع التكوين النفسي للإنسان أنه مناسب للتأثير على النفس الإنسانية أنه من خلال أنه طبيعة تكوينها فتمثل القيم والمبادئ والمصالح والمفاسد أنه من خلال اعتبارات معينة أنه وأنه يكون لزوم العمل بهذه الاعتبارات بلحاظ حق المشرع أنه في الإلزام وفي التشريع فالمقصود أنه لذلك مزيد تفصيل أنه لا يسعه المقام أنه لا يقال أن الاعتبار أنه على كل حال له بعد أنه نفسي وبعد أنه له بعد نفسي أنه ذهني فهو ممارسة ذهنية وباعتبار كونها ممارسة ذهنية فعلية فهو أمر تكويني حتى لو كان تخيلا فتخيل أمر تكويني فكيف يكون أنه تخيل منوطا به أنه وهذه الفعالية الذهنية منوطن به امر متأخر. الجواب عن ذلك ان الاختيال انه والفعاليات الذهنيه ليست منوطه، وانما المتخيل والمبدع خارجا في خارج افق الذهن هو انه منوط بالامر المتأخر. فالخيال بعدان، احدهما البعد الذهني و النفسي له، و هذا البعد انه امر تكويني فهو فعالیت يرصد انه يعني يكون من قبيل الكيفيات النفسانيه، و بهذا الاعتبار لا يكاد يكون منوطا بامر المتأخر، بل يكون الامر المتأخر دخيلا فيه على نحو دخالت شروط حصول الرغب و الشوق على ما سبق بيانه في مرحلة مبادئ نفسية أنه و إما أنه. والبعد الآخر للاعتبار هو أن المعتبر يرى نفسه، لا يرى نفسه أنه يمارس تخيلات بحته أنه، وإنما يرى نفسه أنه يوجد أمورا في الخارج، ولذا أنه يكون للاعتبار أنه ليس من قبيل الحواجس المحضة، وإنما من قبيل أنه البناء على أنه يوجد شيئا ما، وليس أنه يوجد شيئا في داخل النفس، بل يوجد شيئا في الأفق خارج النفس أنه. فربما لدينا حواجس محضة، تخيلات محضة أنه، من قبيل رؤى الإنسان لمستقبله، أو كثيرا من الحوادث التي تمر على ذهنه في أثر الخوف والرجاء والأمل، مثلا خاصة في حالات الانفراد أو قبيل النوم وما إلى ذلك. هذه حوادث أنه محض لا يشعر الإنسان فيها، في هذه الحوادث والتخيلات أنه لا يشعر فيها بأنه سوف يعني يوجد شيء في الخارج. إذا أنه تصور الإنسان أنه مر على ذهن الإنسان تسنمه لمقام مثلا نخطب مستقبلا أنه، فهذا أنه ليس فيه أنه أوجد شيئا، لا يشعر بأنه أوجد شيئا. أما عندما يقول بعت أوجبت مثلا زرشت وما إلى ذلك، فشعوره أنه يوجد شيئا في خارج أفق النفس وليس في داخل افق النفس، فما هو في داخل افق النفس امر تكويني. و اما هذا التقدير وهو حصول شيء خارج افق النفس، فهذا انه شيء اعتبار خیالی و ولا یکاد یحصل شیئا انه تفی انه خارج افق النفس. فالنتیجه ان الاعتبار بما هو اعتباره فارقه عن الهواجس والتصورات والخطرات المحضة أن الإنسان يمارس فيه إيجاد شيء أنه، لا عندما يمارس أنه إيجاد شيء فإن هذه الممارسة أنه يمكن أن تكون ممارسة أنه، يعني هذه الممارسة إيجاد شيء، الشيء الحاصل بهذه الممارسة إنما هو شيء خيالي. وفي عالم الخيال فصحة، أنا حتى قيل أن فرض المحال ليس بمحال، ولكننا أنه يعني الذهن لا يعتبر حصول أمر متأخر فعلية اعتبارا أنه في عالم الاعتبار أنه يعني منوطا بأمر متأخر، هذا أنه يكون حصوله أنه مشكلة. مقصود أنه فهذا السبيل الأول للجواب الذي يحسم المشكلة، وهو الفاصل بين الأمور الاعتبارية والأمور التكوينية أنه. أما أنه السبيل الثاني لحل الإشكال فهو أن يقال بأن الأمور الحكم إنما يحصل أنه أصلا في مقام الإنشاء وأنه ليس أنه يعني هناك وجود للخوف في غير مقام الإنشاء والاعتبار، وحينئذ أنه فأنه ليس أنه الشرط المتأخر دخيلا في الحكم إلا بوجوده عنوان الاعتبار في مقام الإنشاء، وأما وليس لدينا أصلا تحقق للحكم في مقام الفعلية حتى يرد إشكال الشرط المتأخر. توضيحه أن إشكال الشرط المتأخر هل يراد طرحه بالنسبة إلى الاعتبار في مقام الإنشاء أم بالنسبة إلى الاعتبار في مقام الفعلية؟ فقد أسلفنا أن للاعتبار مقامان: مقام الإنشاء حيث أن المشرع ينشئ حكما معلقا على أنه شرط ما أنه، وفي هذه المرحلة يا جماعة من الأصولين أن الحكم يتحقق في عالم الاعتبار بلا حالة منتظرة له أصلا، يعني سواء حتى وإن كانت وإن أنيط الحكم بشرطين ما، فهذه الإناطة في الحقيقة شنو؟ من قبيل الإناطة بالحمل الأولي وليس من قبيل الإناطة بالحمل الشايع أنه، وحينئذ أنه يكون الحكم حينئذ حاصلا علق على شرط أم لم يعلق على شرط. الحكم على كل حال أنت تمارس إيجاد اعتبار، فيحصل هذا إيجاد الاعتبار في أنه مقام الاعتبار في وعاء الاعتبار وليس هناك مشكلة، وإناطة الحكم بشرط ما في هذا المقام من قبيل الإناطة بالحمل الأولي لا من قبيل الإناطة في حمل الشايع، فلا يتوقف حصول الحكم الإنشائي على حصول ما علق عليه أنه. فإذا قيل أكرم زيدا إن جاءك فوجوب إكرام زيد على سبيل الحكم الإنشائي حاصل فعلا ولا توقف له على أنه مجيء زيد، ولكن هذا الوجود وجود منوط أنه بمجيء زيد وجوب الإكرام، لكن هذه الإناطة ليست إناطة بالحمل الشايع وإنما هي إناطة بالحمل الأولي، فليس هناك مشكلة في مقام الحكم الإنشائي أنه. وأما أنه هل هناك مشكلة في مقام الحكم الفعلي أو لا، لابد أن يحلل حقيقة الحكم الفعلي. الحكم الفعلي هو الحكم الذي يكون في حالة تحقق الموضوع، مثلا افترضوا ولله على الناس حج البيت، هذا قبل أن يوجد أي مستطيع، هذا حكم إنشائي ليس منوطا بتحقق الاستطاعة، ليس منوطا بحصول أي شرط لا متقدم ولا مقارن ولا متأخر، هذا مادة قانونية توجد في عالم القانون والاعتبار أنه، ليس لوجوده في عالم القانون والاعتبار أي حالة منتظرة، والشروط التي تذكر فيه ليست هذه الشروط إناطة القانون بها إناطة بالحمل الشايع بمعنى أن القانون لا يحصل إلا بعد تحقق هذا الشروط، فإنما القانون يحصل ولكن حصولا مشروطا أنه، لاحظت أيحصل القانون ولكن حصولا أنه مشروطا أنه، لا أنه يحصل حصولا أنه فعليا أنه ولكن منوطا بالحمل الشايع. أما في مرحلة الفعلية نحن نجد هناك اختلافا في الحال، مرحلة الإنشاء ما إلا في الأثر عقلي أنه، ما كل مرحلة الإنشاء وجوب الطاعة وحرمة المعصية. إذا قيل أنه المستطيع يجب عليه الحج، فسواء أنا ما مستطيع لا يعني بالنسبة لي هذا الكلام شيئا، ليس هناك وجوب طاعة ولا حرمة معصية بالنسبة إلى هذا الخطاب كما لا يخفى أنه فالوجود فالحكم الإنشائي بما هو حكم الإنشائي لا يتبع أنه لا يجد فيه الإنسان حافظا عقليا ولا أنه يعني حافظا عقليا بالعقل العملي بحيث يحكم العقل العملي بوجوب الطاعة وحرمة المعصية. فهناك أنه مرحلة ثانية للحكم تسمى بمرحلة الفعلية عندما يصبح الإنسان مستطيعا، حينئذ يشعر بثقل الحكم عليه أنه يصبح أنه يشعر بأنه يجب عليه الحج حينئذ، حمل عليه الحج بالفعل حينئذ. أنه هذه المرحلة شنو حقيقة هذه المرحلة؟ مرحلة الفعلية. أنه إن كان في تفسير مرحلة الفعلية أنه مسالك ثلاث على بعضها لا يرد الإشكال، فنلاحظ هذه المسالك الثلاث في حقيقة مرحلة الفعلية وأنه نلاحظ مدى توجه الإشكال عليها. الفرق بين مرحلة الفعلية وهذا المعنى ومرحلة الإنشاء واضح، عندما تتحقق الموضوع بالنسبة إليه تشعر حينئذ بثقل، تشعر بأن الوجوب علق بك، تشعر بأنه من وظيفتك أن تهيئ نفسك، تشعر بأنه أن العقل العملي يأمرك بالطاعة وينهاك عن المعصية. فكان ذاك الحكم الإنشائي أنه في سباق لا يعنيك شيئا، ولكن عندما يتحقق الموضوع في حقك فإنه يعنيك ويوجب لك هما ويفرض عليك وظيفة. أنه فما الذي حصل أنه في مرحلة الحكم الفعلي؟ هناك مسالك ثلاثة. أنه المسلك الأول أنه ما ذهب إليه المحقق النعني قدس الروح له في بحث الواجب البسوط والسائر أنه مباحث الأصولية، وهو أن مرحلة الحكم الفعلي هو مرحلة تحقق الحكم حقيقة آل. وأما مرحلة الحكم وبذلك يختلف عن مرحلة الحكم الإنشائي، فمرحلة الحكم الإنشائي مرحلة إنشاء الحكم لا مرحلة حكم إنشائي بالأحرى، أنه وإنما مرحلة الحكم الفعلي هو مرحلة تحقق أنه حق فعلا، فإطلاق الفعلية نظير إطلاق فعلية في علم المعقول عندما يقال أن النطفة الملقحة، أنه أردت سابقا أنه ما كان يقولون النطفة الملقحة، لأن انطباع كثير من الفقهاء والعلماء كان على أنه أن النطفة أن الإنسان إنما يتمثل في نفس نطفة الرجل، أنه فنطفة الرجل كأنه كأنها إنسان قزم، وأنه يكون رحم المرأة بيئة مناسبة لنموه، كما أن البذور النباتات أنه تنمو في التراب ولا تنمو في الهواء، ومنها ما تنمو في الماء أيضا ولو بدون تراب. فنطفة الرجل يمثل بذرا إنسانيا متكاملا، ولكنه أنه لا ينمو إلا في بيئة الرحم، ولكن أنه أشارت جملة من الروايات الشريفة الواردة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وعن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنه في كتب الفريقين أنه ما يشير إلى الرأي العلمي الحديث، وهو أنه إنسان يتكون من بذر ذكري وبذر أنثوي من خلال الترقيق، أنه حيما بالبويضة، حيث تضمنت هذه الأحاديث أنه للرجل ماء وللمرأة ماء، وأن ماء المرأة دخيل في تكون الولد وهو أساس شبه الولد بالأم وبأحواضه. هذا مضمون متكرر في رواية الفريقين وهو أنه يمثل أنه رؤية أنه يعني ما يشير إلى هذا الرأي العلمي الحديث. البتة رواتب هذا الفكر عند العرب أيضا في الجاهلية أيضا موجود أنه، فهم يقولون أن الخال أحد الضجيعين، وأن الخال أنه ربما أنه الشخص يكون أقرب إلى عمه، أنه من إلى خاله من عمه، وأن أنه عروق الأم والأخوال مؤثرة أنه في الطيف، ولا يفرضون في الرضاع عروقا أنه، ولكنهم يفرضون للأم والأخوال عروقا تنمو وتنبت، ولذلك كانوا يخطبون أنه مثلا من أنه نساء الكريمات المتصفات بالأخلاق العالية ذوات الحسب والنسب. مقصود أنه أيا كان في الرأي العربي في الجاهلية، أنه حقيقة الرأي العربي في الجاهلية بحث أنه تطرقنا له في محله من نباقة النساء من كتاب الميراث لو إذا نذكر الشاهد الفعليات في كلام المحقق بحسب نفسي تصور المحقق النائني عندما توصف بها الحب نظير ما نصف أنه ونقول أن هذا الولي إنسان بالفعل، ونقول أن النقطة إنسان ملقحة إنسان بالقوة، وواقعا النقطة الملقحة مو إنسان، أنه النقطة الملقحة ليس إنسان، وإنما شنو قابل أن يصير إنسانا، فلكن نعبر عنه شنو بأنه إنسان بالقوة أنه، وهذا في الحقيقة نوع من التجوز أنه، وإنما في أو نوع من القلب، ومرجعه إلى أن النطفة الملقحة فيه قوة إنسانية لا أنه إنسان بالقوة، فالإنسان لا ينقسم إلى إنسان بالقوة وإنسان بالفعل انقساما حقيقيا، بل المقسم مبني على نوع من التوسع في إطلاق الإنسان، وعليه فإنشاء الحكم عند المحقق النائني ليس وجودا حقيقيا للحق، وإنما هو جعل للحق في ظرف الفعلية كما سبق منا تصويره، فمقام فعلية الحق هو مقام وجوده الحقيقي. إذا هكذا قلنا أنه على هذا المسلك أنه ما كف السبيل أنه لحل إشكال الشرط المتأخر، وما ذكره المحقق النائن قدس سره في المقام أنه في استيضاح حل الشرط المتأخر أنه بدعوى أن هذا من قبيل القضية الحقيقية لم أكد أعرف له معنى محصلا أنه، وكأنه قدس الروح لم يتصور الإشكال كما هو حقه، فتتأكد والبتة من هذا الانطباع العاجل عن كلامه بمراجعة أجل التقريرات إن شئتم أنه، وقد أورد بعض أنه متأثرين وهو أنه العلامة المضفر قدس الروح في أصول الفقه كلام محقق النائمي قدس الروح، وأشار إلى أن فيه إشكالا ولم يذكر الإشكال، ولكن لم يتضح التصوير أصلا حتى أنه بين كلام المحقق النائمي. أنتم الذين تقولون بأن الحكم لا يتحقق في مقام الإنشاء بل يتحقق في مقام الفعلية، خب تحقق الحكم في مقام الفعلية منوطا بشرط متأخر يستلزم تحصيل وجود الشيء قبل حصول ما هو دخيل فيه، فبأي شيء دفعتم الإشكال؟ لم يحصل من كلامكم أي نكتة تدفعون به الإشكال، فراجعوا أنه أصول العلامة المضافة للتأكد، وأغلب الأخوة أنه ربما يكون قد قرأوا الكتاب، وللتوسع يمكن لكم مراجعة أجود التغييرات وفوائد الأصول. هذا في المسلك في الحكم الفعلي. المسلك الثاني أنه في الحكم الفعلي هو أن يقال أن الحكم الفعلي أنه في الحقيقة من قبيل أنه هو ليس مغايرا مع الحكم الإنشائي، وإنما هو نفس الحكم الإنشائي بإضافة تحقق الموضوع أنه، انه غايه الامر انه ان العقل يرى ان موضوع وجوب الطاعه وحرمه المعصيه ولزوم التحرك موضوعه شنو؟ مؤلف من الحكم الانشائي زائدا شنو؟ تحقق الموضوع. فالحكم الفعلي ليس شيئا وراء الحكم الانشائي انه وانما هو تحقق موضوع الحكم الانشائي، واذا تحقق موضوعه انه وجب عليه انه وجبت الطاعه بالنسبه اليه. فليس لدينا اعتبار اخر وراء الحكم الانشائي، ما عندنا شيء وراء الحكم الانشائي. على هذا المسلك، هذا المسلك ذهب اليه السيد اخوي قدس سره في مباحث الاستصحاب، انه في ضمن مباحث الاستصحاب بينما في مباحث الواجب المشروط انه ذهب الى مسلك المحقق النائني ووافقه على مسلكه، لكن في مباحث الاستصحاب ذهب الى هذا الرأي، قال اصل الحكم تحقق انه في مقام الانشاء وتحققه في مقام الفعلية ما إلت الشيء زائد في مقام الفعلية، وإنما هو مجرد إحنا مقام الفعلية يعني في مقام ضم الموضوع أنه وليس في مقام أن وليس مقام الفعلية يمثل أي تطورا في الاعتبار أو حدوثا لاعتبار آخر. على هذا المسلك شنو؟ أنه يكون أنه الإشكال محلولا، أنه لأنه ليس لدينا على الحكم الإنشائي، أنه والحكم الإنشائي ناجز في مقام الإنشاء، أما في مقام تحقق الموضوع ما جاي يصير في الحكم، حتى تقولون شلون الحكم جاي يحصل قبل ما يحصل شنو؟ أنه الشرط المتأخر ما يحصل شيء أصلا، أنه إنما حصول الموضوع وحصول الشرط المتأخر أنه في وعائه موضوعان شنو؟ لوجوب الطاعة أنه وحرمة المعصية. فإذا أنه حصل الحكم الإنشائي وحصل الموضوع أنه وأحرز تحقق الشرط في المتأخر في وعائه شنو؟ حينئذ العقل يحكمه بوجوب الطاعة، وإلا إحنا ما عندنا في شيء في مقام الفعلية يتحقق أصلاً حتى يكون يولد لنا مشكلة. على هاي المشكلة شنو؟ هذا المشكلة صالبة في انتفاء الموضوع، لأنه أصلاً ما عندنا حكم فعلي، وأما الآثار العقلية فتترتب على الحكم الإنشائي كجزء موضوع وجزء آخر تحقق الموضوع وإحراز تحقق الشرط المتأخر في وعائه.
هذا الشرط المتأخر هو جزء الموضوع، شلون فرضنا تحقق الموضوع بدون شرط؟
الشرط المتأخر أنه في الحقيقة اعتبرناه في إرجاع الشرط إلى الموضوع وعدمه وشهام، إذا أرجعنا الشرط إلى الموضوع فنرجعه إلى أنه لم يتحقق الموضوع حتى تحقق الشرط المتأخر. أنا ولكن ولا غير في ذلك، ولكن العقل يحكم بأنه موضوع العقل يحكم بأنه يجب إذا تحقق الموضوع وأحرزت تحقق الحكم يجب عليك حينئذ طاعة الحكم الإنشائي. فطاعة الحكم الإنشائي وجوب الطاعة يعني حكم العقل العملي بوجوب طاعة الحكم الإنشائي مبني أنه على إضافة قيود، أولا حصول الموضوع حصولا فعليا، ثانيا إحراز تحقق الشرط في وعائه، مو حصول الشرط في وعائه، لا وإلا إذن شنو؟ ما يكون إلا وظيفة. اللي يدري يوم عرفة سوف يأتي ولا تقوم القيامة قبل يوم عرفة، مو لازم عليها السهل أنه أن يأتي، أنه لا يتوجه إليه البعث، بينما البعث يتوجه، لاحظتوا؟ فمن هذا ما يلائم كلام السيد وكل قدس سره مبناه في مرحلة الاستصحاب، لأن السيد قدس سره ربما يتأثر برأي مشايخه، بعض مشايخه في بعض المباحث وبرأي بعض مشايخه الآخرين في بعض المباحث الأخرى، أنه ربما يبقى في دورته على
التخصص الموجود بين كلمات أنه هو كل ما عاد إلى مبحث الواجب المشروط أنه بنى على رأي المحقق النائني في كل دور، وكلما وصل إلى مباحث أنه استصحاب بلحظة أن المسلك المحقق النائني قد السلوح ربما يكون هناك لا ينتج النتيجة المطلوبة، أنه يبني على هذا المسلك وكم له في كلمات قدس الروح من نظائر انه معروفة ومتداولة، انه ايا كان والامر سهل بعد وليس ذلك بعد تشوفون علامة في المختلف يحكي فتحكي في القواعد فتحكي في التحرير فتحكي في الارشاد فتحكي، اذا هم كتب فتاوى غالبا وكتابات هم ليس بعضها بعيدة، مع ذلك له اختلاف اقواله، انه قد قال ان اختلاف الاقوال يدل على سعة الافاق مثلا حملا على الصحة. أنا هذا السبيل الثاني، يعني المسلك الثاني. المسلك الثالث من المسالك أنه في الحكم الفعلي أنه ما ذهب إليه أنه بعض أساتذتنا مدغلوه أنه وربما يوافق بعض كلمات المحقق النائني الصهاني عفوا، وأنه كذلك يوافقه في ذلك كلمات بعض الأعلام في بصوفه أنه في بعض مواضعها ومحصله أنه، ولكن هذا التعبير الذي أذكره هذا البيان الذي أذكره هو أقرب ما يكون إلى بيان بعض أساتذتنا المدغلوه، بل هو عينه تقريبا أنه ومحصله أن الحكم أنه في له تحقق في مقام الإنشاء، ولكنه محقق في مقام الإنشاء منصب على العناوين بنحو التي هي موضوعاتها بنحو المرآتية أنه للخارج، يعني فالمستصحيح أن أحطكم في مقام الإنشاء لما يقول المولى المستطيع يجب عليه الحج، المستطيع يجب عليه الحج ملاحظ عنوان المستطيع في ذات الوقت، ملاحظ عنوان المستطيع أنه صب عليه وجوبه أنه حاج، لكن يا ترى أن هل ملاحظ عنوان المستطيع منغلقا المولى على ما في ذهنه من هذا العنوان، أم ملاحظا هذا العنوان مرآة للأفراد الخارجية؟ طبعا يلاحظها شنو؟ مرآة للأفراد الخارجية، ولكن الحكم بالدقة العقلية ينصب على العنوان، ولكن أنه بما ينسب بال بالفكر الذهنية العرفية إلى المعنوان عندما يتحقق من باب المجاز في الإسناد الخفي أنه الوساطة في العروض، أنه هو بالدقة الحكم لاعتبار شنو من شؤون العنوان، ولا الموجود ملحوظ في وقاع الاعتبار، ولكنه في مقام الخارج عندما يحصل المعنوان يتشبث الحكم به. ليش؟ لأن العنوان حتى كأن العنوان حيثية تعليلية لصب الحكم على المعنوان، ولكن أنه في الحقيقة ليس العنوان حيثية تعليلية وإنما هو حيثية تقييدية، فإن كونه حيثية تعليلية يقتضي كونه علة، وإذا كان علّه لقبل الحكم على المعنوان فلا حكم قبل أن يوجد المعنوان، وهو خلف فرض تحقق الحكم في مقام الإنشاء، ومن ثم يكون العنوان حيثية تقييدية لقبل الحكم على المعنوان، فما قبل الحكم بالدقة شنو؟ إنما هو نفس العنوان، وأما أنه المعنوان أنه فإنما ينصب الحكم على سبيل الواصلة في العروض والمجاز في الإسناد، ولكن هذا المجاز في الإسناد في الحقيقة أنه لا يكون عن دقة مجاز في الإسناد كما تقدم على ضربين، مجاز أدبي في الإسناد وتكون الواصلة في العروض حينئذ واصلة جلية أنه من قبيل سرى أنه جرى النهر وسرى الميزار، فالنهر اسم للموضع أنه يعتبرون النهر اسما لنفس يعني هذا الانخفاض في الأرض فيعتبرونه اسمه للمحل، والجريان صفة شنو للماء أنه، وهذا بنحو شنو أنه ولكن جريان الماء يسند إلى النهر بعلاقة الحالية والمحلية، وهكذا زيد ليله قائم ونهاره صائم أنه في الحقيقة، فهذا أنه أو زيد مثلا ليله نائم ليس هناك فرق أنه نفسه أنه فإسناد النوم إلى الليل أنه أو القيام إلى الليل أنه بنحو المجاز في الإسناد، وهذا مجاز في الإسناد مجاز أدبي لأن الواسطة فيه شنو جلية، أما عندما ينصب الحكم على عنوان ثانيا في المعنون فإن هذا الثناء في المعنون أنه يصح نسبة الحكم إلى المعنون على سبيل الواسطة الخفية في العروض. هكذا أنه أفاد أنه مجغله بناء على هذا أنه ينقلب الحكم الفعلي إلى شنو؟ إلى مرجع الحكم الفعلي إلى علوق الحكم المنصب على العنوان علوقه بالمعنوان علوقا مجازيا على سبيل الواسطة في العروض أنه، وحينئذ أنه يمكن أنه تصوير الشرط المتأثر فيه من باب أن الحكم الفعلي ليس له وجود حقيقي وإنما هو اعتبار مجازي، ليس إلا الحكم الفعلي ليس له وجود حقيقي وإنما هو اعتبار مجازي لأن الحكم حقيقة منصب على نفس العنوان، وإسراء الحكم إلى المعنوان على سبيل الوساطة في العروض، فالحكم الفعلي هو نفس الحكم الإنشائي ولكن شنو مع مرتبطا بمعنوان، فليس لدينا حكمان وإنما لدينا إضافتان إحداهما أولا بالذات وهو الإضافة إلى نفس العنوان وثانيهما ثانيا وبالعرض وهي الإضافة إلى معنونه، كما أن بجرى النهر أنه إسنادان أنه الجريان واحد ولكن يسند إلى ماء النهر أولا بالذات ويسند إلى نفس النهر أنه الذي بمعنى المحل ثانيا وبالعرض، فلا تعدد في ذات الحكم أصلا وإنما هناك إضافة حقيقية له إلى ذات العنوان وإضافة مجازية دقية إلى معنون بذلك العنوان، فيكون الحكم الفعلي في الحقيقة شنو؟ أنه من قبيل حكم المجازي لا لعدم وجود المضاف بل أنه المجازية في الإضافة إلى المعنون، أنه إذا صار مجاز شنو؟ فحينئذ بعد أنه لا غير أنه في أنه تحقق اعتبار مجازي بالشرط أنه متأخر يكون الاعتبار اعتبارا أدبيا، لكن على هذا المسلك ينبغي أن يقال أنه كيف يترتب الآثار العقلية من قبيل وجوب الطاعة وحرمة المعصية أنه على الحكم الفعلي إلا أن يتوسل إلى ما سبق ذكره على المسلك الثاني من أن ما هو بالدقة موضوع وجوب الطاعة إنما هو تحقق الحكم الإنشائي وإضافة إلى تحقق الموضوع، إذ ليس لهذا التجوز ليس من المعقول أن يكون لهذا التجاوز أنه دخل في شنو في الحكم العقلي بوجوب أنه طاعة أنه فتأمى. المسلك الرابع أنه في حقيقة الحكم الفعلي هو مسلك صاحب الكفاية أنه وهو أن الحكم الفعلي صفة الصفة الفعلية صفة تطرأ على الحكم أنه وهذه الصفة تطرأ على الحكم أنه في حالين في حال أنه في حالتين الحالة الأولى أن حالة أنه عدم تحقق الموضوع والحالة الثانية حالة أنه تفعيل الحكم الجامل أنه أما الحالة الثانية فقد شرحناها سابقا وقلنا أن الأحكام الإنشائية المجعولة تنقسم إلى أحكام أنه في الفعلية إلى أحكام مجمدة وأحكام منفذة. ربما ترون أن مثلا جهة المخولة بجهة التشريعية في الدولة وهي البرلمان مثلا تشرع قانونا ولكن أنه تقول هذا القانون أنه مجمد إلى مثلا افترض تاريخ مثلا آتي أنه تاريخ مثلا افترض 1/7 أنه فيكون القانون موجودا ولكن شنو مجمع أنه أو ربما يقول أن جملة من قوانين الذي كانت موجودة في الزمان السابق هذه القوانين مجمدة مو ملغية ساعتا تقول يقول ملغية هذا قد حديث ساعتا يقول مجمدة فعلا أنه قانون الطوارئ يؤدي إلى تجنيد قانون أنه أحكام الأولية أنه ويسمح بالحكومة أن تفرض أحكاما عرفية أنه معينة بموجب أنه الطوارئ ولو ربما بعد اسم الطوارئ في مثل أنه بعض الدول أنه كالعراق تقريبا أنه أشبه أن يكون التعبير معكوسا أنه وأنه بالعكس أنه إعمال قوانين الدستورية الأصلية هي الحالة الطوارئة والطوارئ هي الحالة الأصلية. في مصر في 30 سنة قانون الطوارئ مستمر راح جيله تلقى جيله إلى آخره مع ذلك نحن أنه نعيش في قانون الطوارئ بل أنه ربما أصل وجودنا طارئ أنه فتأمل خصوصا في ظل بعض الأنظمة أنه أي أمكان أنه فالمقصود التجميد هذا نوع من التجميد صفة الفعلية وهو تنفيذ القانون وتفعيله في مقابل تجميده و تارة أخرى الشارع هذا الصفة اعتبرناها صفة اعتبارية أنه تارة أنه الشارع يجعل صفة الفعلية للحكم ولكن معلقا فهو يجعل الحكم الفعلي معلقا ونتيجته أنه عند تحقق الشارع يتحقق فعلية الحكم تلقائيا وحينئذ شنو؟ وهذا المسلك هو مسلك مناسب مع بعض كلمات صاحب الكفاية ليش قلنا بعض يمكن نبينه على هذا المسلك ربما يترجح الإشكال في مقام الاعتبار ليش؟ والبتح فيه أن الإشكال وإن لم يترجح بالنسبة إلى أصل الحكم ولكن يترجح بالنسبة إلى صفة الفعلية لأن صفة الفعلية والنفوذ يكتسبه الحكم من قبل ولما يحصل ما هو دخيل فيه مما يحصل لاحقا المعبر عنه بالشرط المتأخر فالإشكال وإن لم يرد بالنسبة إلى الحكم ولكن يرد شنو؟ بالنسبة إلى أنه الصفة الفعلية اللهم إلا أن يدعي أنه صاحب الكفاية أنه اللهم إلا أن يدعي مثلا صاحب الكفاية بأننا نفرق بين الفعلية في الحالتين، ففي حالة ثانية أي حالة تجميد الحب أنه في هذه الحالة نعتبر تفعيل الحكم وتجميده صفة اعتبارية، أما الفعلية التي تطرع للحكم بتحقق موضوعه فهذه الفعلية أنه في الحقيقة نراه أنه حكما عقليا، بأن هذا الحكم من حيث تأهل الحكم للتأثير في نفس المكلف ولا يرجع إلى اعتبار الصفة فعلية معلقا على شرط متأخر كي يرد الإشكال جزءا في الشرط الصفة الفعلية ونعود إلى المربع الأول، بل العقل يحكم بأن الحكم أنه غير المجمد، أنه إذا اعتبر إذا علق على شرط فإنه يعني يكون يجب طاعته وتحرم معصيته مع تحقق موضوعه، فيزعم أن صفة الفعلية في هذه الحالة صفة عقلية لا شرعية، ولكن التفكيك بين الحالتين ليس في الوضوء، ومنه يظهر أن صاحب الكفاية على مسلكه لا يتمكن من حل المشكلة في شأن مرحلة الاعتبار إلا أنه على نحو التفكيك بين الفعليتين وهو بعيد. هذا تقريبا هو أنه شرح مشكلة الشرط المتأخر، أنه وكيفية حلوله، أنه وفق أحدث الآراء والمنظور المعاصر لعلم الأصول أنه، ومنه يظهر النظر في كلمات كثيرا من الأعلام في المقام كالمحقق النائمي والإصفهاني والصدقي قدس سره وبعض الأعلام في بحوثه وآخر في منتقاه، بما أنه حيث أنهم لن يميزوا ولم يفرزوا بين المسالك على أن ما ذكروه في حل الإشكال ليس حاسما. إذا الحاصل في حل الإشكال هو السبيل الأول الذي ذكرناه الذي يبتني على اقتناه حقيقة الاعتبارات، وأما الأجوبة التي ذكرناها على بعض المسالك الفعلية فأجوبة متكلفة منظور فيها في المبنى بما لا يسع المقام شرحه، وإلا كنا نشير إلى أن أي من المسالك الأربعة الفعلية هو الصحيح. هذا شرح الفكرة أنه من حيث كم في حد نفسها بأنه الصورة الكاملة للمشهد وحلوله على اختلاف المسالك والمباني. بعد هذه المقدمة النافعة أنه التي يكون نفعها نفعا سيالا في عامة المباحث، سوف نتطرق إن شاء الله تعالى لملاحظة كلام صاحب الكفاية وقراءته، ونلاحظ أن صاحب الكفاية تعرض للمشكلة في أي مرحلة وكيف كان طريقة العلاج. طبعا أنتم بالملاحظة تلتفتون إلى أنه لاحظ المشكلة في مرحلة في الجانب النفسي دون الجانب أي مرحلة الوسطى دون الجانب الملاكي وهو المرحلة الأولى، ودون الجانب النهائي وهو المرحلة على أي الاعتبار وهو المرحلة الأخيرة. وبذلك في الحقيقة أنه لم يحسم المشكلة في مقام نفس الاعتبار، وإنما حسب المشكلة في مقام مبادئ نفسية للحب أنه، وليس لم يكن الإشكال في الحقيقة مطروحا أنه فيه. إن شاء الله تطبيق كلامه ثم التطرق إلى شرائط الواقع مأمور به يكون غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.